هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية، عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحاً حتى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى الساعة 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. أهلاً ومرحباً بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 6:10 نستمع معاً إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم عند 6:27. معالم النور تستمعون لها في الساعة 6:45 دقيقة عند 7:00 الأولى، فاطمة في القرآن والسنة. صفحات من التاريخ تأتيكم عند 7:09، في الساعة 7:14 تستمعون إلى حديقة الأطفال. معارج النور في الساعة 7:47 دقيقة على رأس 8 على مدى ربع ساعة، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة للقاء المباشر عالم المرأة في الساعة 8:15 عند 9 تماما، نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. روح الله سيرة ومسيرة في الساعة 9:18، دواوين الولاء عند 9:32 دقيقة. ينابيع البيان تستمعون لها في الساعة 9:45 دقيقة. نشكركم على كرم المتابعة وفي أمان الله.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. من البحوث المهمة في هذه الآية حيث وصلنا إليها، وهي الآية 27 من سورة البقرة، هو بحث العهد الإلهي والميثاق الإلهي. الله سبحانه وتعالى أخذ من الأنبياء ومن الأولياء ميثاقا وعهدا بأن يوصلوا الأوامر الإلهية والشرائع الإلهية إلى الناس. إيصال هذه الأوامر إلى الناس هي من وظائف الأنبياء وفي عهدة الأنبياء. في سورة الأحزاب الآية 7 يقول: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. وأخذ الله أيضا من أهل الكتاب ألا يكتموا الحق، يعني عندما يعرفون الحق الموجود في الكتاب عليهم ألا يكتموه، أن ينشروه، ألا يحرفوه. عليهم أيضا الالتزام والعمل وفق بشارات التوراة والإنجيل، كما نعلم بأن في التوراة والإنجيل بشارات فيما يرتبط بظهور نبي آخر الزمان، نبي الإسلام، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. والله سبحانه وتعالى مثلا يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، كما في سورة آل عمران. كذلك الله سبحانه وتعالى أخذ من الناس، يعني الله أخذ من الأنبياء عهدا بأن يوصلوا الأوامر والتكاليف الإلهية إلى الناس. وأخذ الله من أهل الكتاب عهدا بأن لا يكتموا هذا الحق الموجود في الكتاب. وأيضا الله أخذ عهدا من الناس بأن يلتزموا بالأوامر الإلهية، لأن هذه الأوامر الإلهية إنما أرسلت وبلغت من قبل الأنبياء إلى الناس لكي يلتزموا بها، لكي يعملوا بها. وفي المقابل ألا يتبع الشيطان، الذي هو في النقطة المقابلة للشريعة والرسالات الإلهية. ولذلك يقول في سورة الأعراف الآية 172: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إلى آخر الآيات المتعددة طبعا في هذا الإطار. بشكل عام في الإسلام مسألة الوفاء بالعهد هو أمر واجب، أن الإنسان يلتزم بالعهد، يلتزم بالوعد الذي يقطعه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: لا دين لمن لا عهد له. هذا الذي لا يلتزم بوعد ولا يفي بعهد في الواقع لا دين له. ولسان الرواية وكثير من هذه طائفة من الروايات بهذا الإطار لسانها شديد. طبعا هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي كررها القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بوعود كثيرة، وأيضا وعد الكافرين وهو ما يعبر عنه بالوعيد أيضا بأمور كثيرة. ربما إن شاء الله في طيات الآيات والبحوث نتطرق إلى هذه المواضيع. في بعض الآيات هكذا جاء بأن وعد الله حق. الإنسان المؤمن عندما يتعامل في حياته في المشاكل، في الابتلاءات، في المحن، في مواجهة الباطل، أهل الباطل، عليه أن يتحمل ويؤمن بالوعد الإلهي ألا وهو النصر والغلبة ووراثة الأرض ومن عليها. لذلك القرآن يقول فاصبر إن وعد الله حق. أيضا في هذه الآية اللي تلوناها في البداية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما هي الأمور التي أمر الله بها أن توصل؟ ما هي المجاميع طبقات في المجتمع؟ من هم هؤلاء الناس الذين أمر الله بهم الوصلة وعدم الفرقة أو عدم الافتراق عنهم، مواصلتهم دائما؟ في الروايات هناك مجموعة من هذه المجاميع إن صحت العبارة. أولا القادة الإلهيين، يعني الأنبياء الأوصياء المعصومين، هؤلاء يجب التواصل معهم، يجب صلتهم، وهذا بحث مفصل يأتي في حينه. ثانيا العلماء، يعني أصحاب العلم في الروايات، العالم الرباني أيضا يجب على الناس أن تتواصل معه، أن لا تقطع معه. ومن النعم الإلهية كما في بعض الروايات أن الله إذا أراد بالأمة خيرا بالناس خيرا كثر العلماء، ولكن بشرط أن الناس تتبع العلماء الربانيين والقادة الإلهيين. ثالثا الأقرباء، وكما في البحوث الفقهية بحث صلة الرحم ابتداء من الوالدين، بر الوالدين وصلة الوالدين، وبحث الوالدين بحث طويل في الروايات والقرآن الكريم طبعا، وأيضا بحث الأقرباء مسألة صلة الرحم. رابعا المؤمنين، نفس المؤمنون في الواقع هم لابد من التواصل معهم طبعا وبأشكال متعددة. خامسا الجار، حق الجار في الروايات حق كبير جدا، التواصل مع الجار. لذلك هنالك مجاميع في الروايات الله نهى وفي القرآن نهى عن أن تقطع، يعني أمر الله بها أن توصل من قبل الآخرين. لكن هنا ملاحظة فقط بسيطة، أنه كل مجموعة، يعني مجموعة الأنبياء والقادة الإلهيين، مجموعة العلماء، مجموعة الأقرباء، مجموعة المؤمنين، مجموعة الجار أو أمور أخرى، كل تواصل مع مجموعة بحسبها، يعني بر الوالدين يختلف عن الجار، التواصل مع العالم الرباني غير التواصل مع المؤمنين، الصديق إذا مرض مثلا أو المؤمن إذا كان مريض في المستشفى التواصل معه مستحب جدا، هذا غير التواصل ويا مرجع التقليد أو الولي القائد وأمثال ذلك، كل بحسبه. هذا تواصل على مستوى الطاعة أو التقليد أو ما شاكل ذلك، ذلك مثلا تواصل على مستوى الدعاء، على مستوى الحضور وأداء الزيارة وأمثال ذلك. إذن هنالك فرق في التواصل، ولكن بشكل عام التواصل مطلوب ومؤكد عليه. إذن لا ينبغي القطع ما هؤلاء. نرجع إلى الوفاء بالعهد. القرآن الكريم في هذه الآية يؤكد، وطبعا في آيات أخرى أيضا، أنه الوفاء بالعهد هو أمر ممدوح ومطلوب جدا. لذلك الله يقول في هذه الآية ومن أوفى بعهده من الله، يعني هنالك مدح لمسألة الوفاء بالعهد. حتى عندنا في الروايات وفي الآيات فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، يعني حتى مع الكافرين على الإنسان المؤمن أن يلتزم، إذا أعطى وعدا عهدا يجب أن يلتزم به. في رواية مثلا كما جاء في البحار الجزء 75 عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ثلاثة لا عذر لأحد فيها، يعني ثلاث أقسام أكو مع الناس لا يوجد عذر في القطيعة أو في عدم الالتزام معها. أولا أداء الأمانة للبر والفاجر. الأمانة إذا إنسان فاجر أعطاني مبلغ قال هذه أمانة عندك وأنا قبلت هذه الأمانة، يجب أن أردها حتى وإن كان فاجرا، حتى وإن كان فاسقا، حتى وإن كان ظالما. مسألة الأمانة ما دام هي ملك شرعي حقيقي، نعم إذا كان مسروق، إذا كان مثلا فيه بعد آخر وتأكد هذا الأمر يراجع للحاكم الشرعي وإلى مرجع التقليد وأمثال ذلك. لكن الأمانة إذا كانت هي ملكه يجب أن يؤتمن عليها،
أنا عندما أدخل إلى بيت فاجر لنفترض، وهذا ملكه شرعي يعني مال حلال بالنسبة له، هو فاجر في أمور أخرى، ويجب أن ألتزم بهذا الملك، يجب أن أحافظ على هذا الملك الذي هو ملك هذا الفاجر. ثانيا الوفاء للبر والفاجر، يعني إذا الإنسان أعطى وعدا عهدا لبر أو لفاجر كلاهما يجب أن يلتزم الإنسان. نعم هناك ملاحظة مهمة وهي تحتاج إلى مواضيع، ولكن لضيق الوقت جدا أنا أختصر. الالتزام مع الظالمين فيما يرتبط بحرب الإسلام وتضعيف الإسلام وقتال الإسلام هذا غير جائز. يعني ليس اليوم مثلا نقول نحن مثلا ملتزمون بقانون في بلد ما، والقانون مثلا يجب أن يطبق، وهذا الذي يحكم هذا البلد هو طاغية ويحارب الإسلام، ونحن يجب أن نلتزم بالقانون إذن نكون أداة له لضرب الإسلام والمسلمين، هذا غير جائز، هذا ليس وفاء بعهد. العهد يجب أن يكون شرعي، يجب أن يبنى على حق، ما بني على باطل يجب أن لا يبنى، يجب أن لا نتائجه أيضا تكون باطلة. أنا عندما يأتي بن زياد ويأخذ مني قول، أعطيت قول إما لضعف إما لانحراف عندي أو لجبن أو وأقول بعد ذلك أنه طيب أنا يجب أن ألتزم بالقول في قتال الحسين، هذا أمر غير مطلوب غير ممكن، هذا مذموم. إذن الوفاء للبر والفاجر في حد الشريعة وفي إطار الشريعة. وأخيرا وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين، إذن الرواية أداء الأمانة للبر والفاجر، الوفاء للبر والفاجر، بر الوالدين برين كانا أو فاجرين، هذا يجب الالتزام به. إذن الوفاء بالعهد أمر ممدوح، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
حقيقة الإيمان
كتاب أنزل على
لكم السعادة والأمان.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان. كتاب أنزل على محمد رسول مولانا الرحمن.
يا من جعلت بالقرآن
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من المباحث المهمة في هذه السورة والتي ذكرت في هذه الآية هي بحث أن هنالك طبقة من الناس لا يقبلون الحق بكل حال من الأحوال، لا يؤمنون، غير مستعدين لتقبل الحق، غير مستعدين لقبول ما ينزل على الأنبياء من قبل الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن هؤلاء هم أيضا يبينون، ليس فقط الله يخبر عن، يعني يبين أنه هؤلاء مثلا لا يؤمنون أو لا يتقبلون، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا، هم نفسهم هم أيضا يتكلمون ويتحدثون ويقولون نحن لا نتقبل. لذلك في سورة الشعراء يقول: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وعظتنا، موعظتنا، نصحتنا، منصحتنا، نحن لا نقبل أي نصيحة. إذن هم أيضا يقبل، هم أيضا يعترفون بهذا الأمر ويبينون هذا الأمر. لذلك هذه الآية تتحدث عن مرض روحي صعب وخطير جدا يودي بالإنسان إلى العاقبة السيئة وسوء العاقبة. من المسائل المهمة في هذه الآية إذن هي أن العناد والتعصب الجاهلي يجعل الإنسان حقيقة مثل الجماد. يعني الإنسان عندما، القرآن أيضا يبين، كالحجارة، كالحجارة بأي معنى؟ يعني أن تتحدث معه، تخاطبه، تنصحه، تأتي له بالبينات، بالأدلة، بالبراهين الواضحات، ولكنه لا يتقبل، كالحجارة. إذن يصبح هذا الإنسان كالجماد، سواء عليهم
أأنذرتهم أم لم تنذر، سواء عليهم، يعني مثل هذا الحجر، مثل هذه المادة، لأن الجماد لا فائدة من وعظه، لا فائدة من الحديث معه. كذلك المتعصب، المتعصب الذي بنى داخله على شيء وكما يقولون قفل هذا الأمر وانتهى، هذا بالتالي لا ينفع معه لا حديث، وليس من أهل طلب الحق، وليس من أهل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لذلك لا ينفع الحديث مع هذا الإنسان. من الأمور أيضا الواردة في الآية أو المفاهيم التي يمكن أن نأخذها من الآية هي أن الإنذار هو أسلوب التبليغ مع الكفار والمعاندين، يعني هذا المعاند علي على المبلغ أن يستخدم معه أسلوب الإنذار وليس التبشير. في كثير من الأحيان نحن نخاطب المعاندين بالتبشير، أن نبشرهم، أن نبشرهم نقول للتشجيع، ونعلم أنه معاند، ونعلم أنه متعصب، ونعلم أنه في كثير من الأحيان على الإنسان أن ينذر، أن يخيف. الله سبحانه وتعالى يستخدم هذا الأسلوب خصوصا مع المعاندين، مع الذين لا تنفع معهم البشارات، تحتاج إلى إنذار، تحتاج إلى تخويف، تحتاج إلى ترهيب، لكي قد يعود الإنسان إلى رشده. ولذلك القرآن حتى في آية فلولا نفر من كل فرقة آخر شيء، ماذا يقول؟ لينذروا وليس ليبشروا. وعلما أن هذه الآية تتحدث عن القوم، عن قومي، إنسان ترك قومه وذهب إلى مثلا الدراسة، طلب العلم، واستضاء بنور العلم ونور القرآن ونور الشريعة ونور الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، وأصبح رساليا، يقول عندما تعود إلى قومك عليك أن تنذر، أن تحذر. نعم هنالك بشارات، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، ولكن كما يقول بعض العلماء أن الحصر جاء بالإنذار، إنما أنت نذير، لا يوجد في القرآن إنما أنت بشير، ولكن يوجد إنما أنت نذير، يعني التحذير. أيضا ينبغي أن لا ينتظر من جميع الناس، وهي نقطة مهمة. نحن في كثير من الأحيان عندما نتحرك مع الناس ونريد أن ننصح الناس نتحرك وفق مبدأ النتائج، يعني أنا عندما أنزل إلى مثلا مجتمع هذا المبلغ أو ذلك المبلغ أو هذا العالم، عندما ينزل إلى مجتمع ويتعامل مع المجتمع وهدفه هو تبليغ رسالات الله وجذب الناس إلى الحق، صحيح، ولكن على الإنسان أن يستخدم الأسلوب الصحيح، وجادلهم بالموعظة والحسنة والكلمة الطيبة بالتي هي أحسن، هاي كلها مفاهيم جعلها القرآن، بالأخلاق، بالأسلوب، الأسلوب الجذاب، هذا كله مطلوب من المبلغ أن يدعو بالموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي أحسن، جيد، ولكن النتائج ماذا؟ هل الأنبياء، هل الرسل، هل الأوصياء، هل المعصومين كانوا طلاب نتائج أم طلاب أداء تكليف؟ هل كان منطقهم منطق نتائج أم كان منطق أداء التكليف؟ الجواب كان منطقهم أداء التكليف وليس النتائج. نعم النتائج مطلوبة ويسعى الإنسان، ولكن إذا لم يحصل على النتائج ليس معنى ذلك فشل الأنبياء والعياذ بالله، وإلا كثير من حركة الأنبياء كانت النتائج ضئيلة جدا كعدد، يعني النبي صلى الله عليه وآله صحيح هو بنى أمة بكاملها، لكن المؤمنين الصالحين قلة بالنسبة لأهل البيت، بالنسبة للأنبياء نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، كل الأنبياء، ولذلك القرآن يقول وأكثرهم للحق كارهون، أو أنه وقليل من عبادي الشكور، هاي المسائل طرحت. لذلك الإنسان الآية تقول أنه لا يؤمنون، هس سواء أنت أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون، إذن أنت لا تفتش على الأكثرية، فتش على النوعية، فتش على أداء التكليف. القرآن في سورة يوسف يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت بمؤمنين، أكثرهم لا يقبلون الحق، ليسوا بمؤمنين. طيب ماذا يفعل النبي وهو نبي معصوم؟ النبي عليه أن يؤدي التكليف. لذلك ثقافة المؤمنين، ثقافة الدعاة، المبلغين، الرساليين، هي ثقافة أداء التكليف بأفضل وسيلة، بالأساليب الجذابة الحضارية التي تواكب الزمان والتغيرات. الإسلام له قدرة أنه يواكب، وله حديث وخطاب في كل زمن الإسلام. نحن علينا أن نستنبط هذا الخطاب من الإسلام ونقدمه للناس، رغم أن الإسلام هو دين الثوابت ودين الثوابت. النبي صلى الله عليه وآله في الرواية المعروفة يقول: يا علي، لأن هذا مضمون الرواية، لأن هدى الله بك رجل واحد خير مما طلعت عليه الشمس. إذن هذا أمير المؤمنين اللي هو خير البشر رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب الثاني من بعده في القمة، في قمة الكمال، وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول: لأن هدى الله بك رجل واحد خير مما طلعت عليه الشمس. لأن المهم أداء التكليف، رغم أنه الإنسان كما يذكر القرآن: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. أيضا الإنسان يطمح للنتائج، ولكن إذا عليه بالدرجة الأولى أن يؤدي تكليفه، أن يحصن إخلاصه ونيته ويرضي الله سبحانه وتعالى، والنتائج تبقى بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمقدار قبول الناس وإقبال الناس والأرضية التي يبنيها كل إنسان لكي يتقبل الحق ويتقبل الصوت الإلهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أداء التكليف، وأن نكون من المبلغين العاملين الصالحين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت، أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعترته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعة، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء.
كم رام قلبي لقياها والروح تهوى مأواها، فهي السلام وهي المرام، العين ترجو مرآها والنفس تبغي سكناها، فهي الأمان وهي الجنان. ذابت من خوف أحبابي، أمن بالتوبة أعماقي، فهي المرام بالتوبة عطفك يحييني وبها من نارك ينجيني، فهي السلام. ولكم سعيت لأرضيك وعملت كي لا أعصيك، وذا الخشوع لك والخضوع، مولاي فاقبل آذاري، جنبني من حرب النار يوم الهلاك، من لي سواك. فهي المرام بالتوبة عطفك يحييني وبها من نارك ينجيني، فهي السلام.
العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج معالم النور. ويسرنا أن نستضيف سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، لاستئناف الحديث حول موضوع الإعجاز القرآني. فأهلا ومرحبا بكم وبسماحتكم. سمعت الشيخ، بعد أن تفضلتم بالحديث حول الأوجه المختلفة في موضوع الإعجاز والمعجزة، نقف الآن عند ظاهرة بارزة في المعجزات الإلهية للرسل والأنبياء. نلاحظ دائما أن المعجزة كانت مشابهة، بل إنها تفوق أرقى الفنون في عصر المعجزة. مثلا في معجزات موسى عليه السلام كان السحر هو الفن الأرقى في ذلك المجتمع، فجاء ليبطل السحر وليقيم المعجزة. في عصر عيسى عليه السلام كان الطب هو الفن الأرقى، فجاء بما هو فوق الطب فأحيا الموتى بإذن الله. كذلك في العصر الجاهلي كانت الفصاحة والبلاغة والبيان هي الفنون الراقية في المجتمع العربي في ذلك الوقت، فجاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن الكريم ليبطل كل هذا السحر البياني إنجاز التعبير. ما السبب في كون المعجزة دائما تفوق فنون العصر وترقى على هذه الفنون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من التوجه إلى أصل الكلام حول تعريف المعجزة كما تقدم في حلقات سابقة. إحنا لما تكلمنا عن المعجزة بصورة عامة قلنا هو ما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه سائر أفراد البشر، بشرط إذا أتى به المدعي شاهدا على دعوته كما ذكرنا سابقا. طبيعي معرفة هذا الأمر، المعجزة الذي يقدمه النبي أو المدعي للنبوة والرسالة حينما يريد أن يقدم معجزة معينة، معرفة ذلك طبيعي أن تكون مختصة بالمختصين بذلك. يعني لا يستطيع أن يدرك السحر من لا يعرف السحر. فلو أن موسى عليه السلام جاء بالسحر ولكن لا أحد يعرف السحر، لا أحد يعرف أن هذه معجزة أو غير معجزة.
نعم.
وإنما حتى تكون أكثر وقع في نفوسهم وأكثر تأثير، وطبيعي المجتمع، نحن لا نقول بأن كل المجتمع يدرك المعجزة بنحو تفصيلي. مثلا افترض في عهد موسى عليه السلام، لما نتكلم عن السحر في عهد موسى ولابد أن تكون هناك، إذا صح التعبير في اصطلاح اليوم، النخبة من المختصين في علوم السحر. يعني أساتذة السحر وتلامذتهم المختصين، وهو المهنة الشائعة لكن ليس عند كل الناس، وإلا بعد حتى حرفة هؤلاء في السحر تكون كاسدة.
لا، كان عند الكهنة بشكل خاص،
يعني مختص عند جماعة معينة وتلاميذهم الحافين بهم.
نعم.
ولن يكون منتشر عند كل أفراد المجتمع،
زي علم الذرة الآن.
زي
ليس الذرة. كل واحد يعني يعرف الذرة وعلم الذرة مثلا يعني.
خب، هذا الأمر طبيعي عندما تطرح المسألة على المختص في السحر، هذا يؤمن بعالم السحر، هذا العالم المختص في السحر وعلى قدرته العقلية وقدرته في الإتيان بالسحر. عندما يأتي هناك من هو أعلى منه رتبة، من يبطل سحر الساحر ويأتي بما هو واقع وحقيقة، بلا أشكال عندما يؤمن هذا العالم المختص بالسحر بما جاء به النبي سيؤمن الآخرون عن هذا الطريق، وهذا طريق يمكن أن يتصور بأنه طريق غير عقلي، في الواقع طريق عقلي في عملية التقليد، يعني الاستناد إلى طريق علمي في قبول المعجزة واقع.
يعني هنا حوار عملي،
حوار عملي إذا صح التعبير.
نعم نعم.
فالإتيان بالمعجزة في الواقع طبيعي أن معرفة هذا الأمر راح يكون مختص بالمختصين في هذا الفن كما قلنا، لأنه على أساس ذلك، على أساس اختصاصهم، يستطيع أن يكتشف أن هذا الأمر يعجز عنه البشر أو لا، لأنهم المختصين.
نعم.
فإذا وجدوا من أنفسهم أنهم لا يستطيعون ذلك، حينها يدركوا بأن البشر عاجز عن بلوغ هذا الأمر، ويكون ما جاء به النبي فوق قدرة البشر، ولذلك يؤمنون بأنه عن طريق الله، أنه من الله سبحانه وتعالى، أنه معجز. ولذا فإن العلماء أسرع في التصديق للمعجز من غيرهم، غيرهم لا يدركون هذا الأمر. وهذا ما حصل بالنسبة لفرعون عندما آمن المختصون في هذا المجال في علم السحر، هم المختصون بذلك، هم أسرع في الاستجابة لدعوة النبي.
نعم.
وذلك لأنهم يعرفون معنى السحر، وأن ما جاء به موسى ليس بسحر، لو كان سحر لكان كما صنعوا، ولذلك سلموا وآمنوا بما عنده. لأجل هذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يخص كل نبي بمعجزة تشابه الصنع المعروف في زمانه كما ذكرتم، وذلك لأنه أسرع للتصديق وأقوم للحجة. أولا من ناحية الحجة، حجته تكون واضحة باهرة، يمكن أن يغلط فيها أحد، وأسرع في القبول من الطرف الآخر. وقلنا أسرع في قبولها، صحيح أنها للمختصين، المختصين هم راح يكون بسرعة في قبول هذه الحجة لأنهم يدركوا أنها ليست من فعل البشر.
نعم.
وأسرع في قبول غير المختصين أيضا، لأن المختصين لا يمتلكون اختصاص، غير المختصين لا يمتلكون علم في هذا المجال، وإنما يسلموا أمورهم لمن؟ لهؤلاء العلماء.
نعم.
وتسليم أمورهم للعلماء واقعا حجة عقلية.
نعم.
يعني الجاهل يرجع للعالم في اختصاصه.
صحيح.
وهذه حجة عقلية، استناد عقلي. في الواقع إيمان العوام بعد تسليم الخواص هذا إيمان مبني على أساس حجة عقلية ومنطقية في قبولهم لما قبله العلماء المختصون في خصوص هذا المجال.
كدور المرجعية،
كدور المرجعية تماما. مسألة التقليد عندنا في المرجعية.
نعم نعم.
مسألة التقليد وإن كان عنوانها التقليد، هو في الواقع كمن اعتمد الدليل والبرهان في الوصول إلى المطلب الشرعي.
نعم.
غاية الأمر أنه تارة أنا أقلد، واقعا أقلد الدليل، وتارة أخذ بالدليل حتى أصل للمطلب. العملية واحدة، حجة عقلية ومنطقية في البلوغ إلى الحق. عوام الناس حينما يؤمنوا بما آمن به العلماء المختصين في هذا المجال، وفي الواقع إيمان منهم بحجة عقلية، وبالتالي يبلغون ويؤمنون بهذه المعجزة بنفس الطريق الذي آمن به العلماء المختصون. فعلى هذا الأساس قلنا اقتضت الحكمة الإلهية ذلك، فكان من الحكمة مثلا أن يخص موسى عليه السلام بالعصا واليد البيضاء لشيوع السحر في زمانه وكثرة السحرة. ولذلك كما أشرنا كانت السحرة أسرع الناس إلى التصديق، لأنهم عرفوا أن ذلك خارج حدود السحر وآمنوا به بأنه معجزة إلهية. وكذلك شاع الطب اليوناني مثلا في عصر عيسى المسيح عليه السلام، وشاع هذا الطب خصوصا في سوريا وفلسطين باعتبار واقع تحت الاستعمار اليوناني في ذاك الوقت. لذا لما بعث عيسى المسيح عليه السلام شاءت الحكمة الإلهية ومقتضياتها أن تجعل برهانه شيئا يشبه الطب، وهو شيء فوق الطب، فكانت من معجزاته إحياء الموتى، إبراء الأكمة والأبرص، حتى يثبت أن ذلك ليس مرتبط بمبادئ الطب، بل هو معجزة إلهية، لأنه إحياء الموتى ليس شيء داخل في مبادئ الطب، وإنما هو معجزة إلهية. كذلك كما أشرتم العرب التي كانت بارعة في البلاغة وامتازت بالفصاحة والسحر البياني، اقتضت الحكمة الإلهية كذلك أن يخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بمعجزة البيان وبلاغة القرآن. على هذا الأساس كل عربي علم أن ما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من كلام الله، واعترفوا بذلك أنه من كلام الله وليس من كلام البشر. وهناك رواية يرويها ابن السكيت عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، سأله لماذا بعث الله موسى بن عمران بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر، وبعث عيسى بآلة الطب، وبعث محمد صلى الله عليه وآله بالكلام والخطب. فقال الإمام الرضا أبو الحسن الرضا عليه السلام: إن الله لما بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله، وما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات، يعني الأمراض المزمنة، واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، بما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمة والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم. وأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام، وأظنه قال الشعر، ابن السكيت يقول وأظن الإمام قال الشعر، فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم. على كل حال، النبي وغيره من الأنبياء جاءوا بالمعجزات التي تشابه، لأن المختصين في ذلك يدركوا أنها خارجة عن قدرة البشر، وحينما يدرك المختصون بذلك ويؤمن بها سيؤمن الباقي بذلك. لذلك اقتضت الحكمة أن تكون المعجزة التي يأتي بها النبي تكون مشابهة أو قل فوق الفن الشائع في ذلك العصر. وهذا لا ينفي أن الأنبياء لهم معجزات أخرى، كما أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله له معاجز أخرى غير القرآن، لكنها طبيعي أن هذه المعاجز التي جاءت غير القرآن معاجز تكاد أن تكون مؤقتة تنتهي بانتهاء أمدها، فلو طال الأمد مسألة الإيمان بها قد تؤثر. ولذلك نرجع الكلام في خصوص المعجزة الخالدة، يعني اختصاص القرآن الكريم بكونه معجزة خالدة دون بقية المعاجز.
نعم، أحسنتم. تمهيدا لطرح هذا البعد الإعجاز في القرآن الكريم، نتوقف عند هذه الظاهرة. نجد مثلا في عهد موسى عليه السلام أن المختصين هم أول من آمنوا،
نعم،
بعد المجيء بالمعجزة. كذلك أيضا في عصر عيسى عليه السلام كان الحكماء أول من آمن برسالة عيسى عليه السلام،
نعم،
ولكننا نجد الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس على هذا الغرار.
نعم،
نجد مثلا أن الوليد بن المغيرة وكان من الفصحاء لدرجة أنه كلف من قبل كبار قريش بالرد وبقول كلام ضد هذا الكلام.
نعم،
فلماذا لم يؤمن مثلا الوليد كمثال،
نعم،
بالقرآن الكريم مع اختصاصه باللغة؟
هذا الأمر ليس مبنيا على أساس أنهم لم يدركوا حقيقة القرآن بأنه كلام فوق كلام البشر.
نعم،
ولذلك جاء في تعبير بعض كبار قريش وكبارهم الذين هم مختصون في هذا المجال، لما أرادوا أن يصفوا القرآن الكريم بأنه كلامه فوق هذا الكلام فوق كلام البشر، بأنه بيانه ساحر، هذه الحقيقة كانت حقيقة مرة بالنسبة لهم.
نعم،
ومسألة تتعارض بينهم وبين مراتبهم الاجتماعية، مراكز كل منهم الاجتماعية قطعا أنه إذا جاء القرآن وسلموا به واعتقدوا راح يجعلهم، وخصوصا أنهم أدركوا أن القرآن جاء ليحمل طرح اجتماعي متكامل،
نعم،
وراح يسلبهم حقوقهم الاجتماعية،
نعم،
فاتخذوا موقف العناد من دون أن يستطيعوا أن يأتوا بمعارض ومعارض للقرآن الكريم.
نعم، أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر إلى سماحة الشيخ شاكر الفردان وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع برنامج معالم النور. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.